ملابسات التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان حضرت فيب عبدة ووزني تمديد مهلة تسليم المستندات 3 أشهر. السفيرة الفرنسية في معراب وجنبلاط وزارة الاختصاصيين تزداد وضوحاً كل يوم. وكيم في ذكرى 3 أشهر على انفجار المرفأ، الدولة غائبة ولن نتراجع حتى معرفة الحقيقة. منع فريق سلامة الغذاء من الكشف على الطحين في المدينة الرياضية وإخبار ضد المتسببين بإتلاف الهبة. فقدان 3 شبان في القرن السوداء ومواطن أحرق نفسه في بئر حسن. الأسد يعزو الأزمة الاقتصادية في سوريا إلى مليارات محتجزة في مصارف لبنانية. بايدن يقترب من الرئاسة الأمريكية وترامب لمعركة قضائية ضده.
لبنان الحر حدك بكل لحظة 24/24. لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزل تطبيق لبنان الحر RLL App من الأب ستور أو البلاي ستور، ويب سايت rll.com.lb، تويتر @RLL News Desk، فيسبوك راديو فري لبنان -RLL. لبنان الحر دائما حدي.
التفاصيل من لبنان الحر مع ريتا الهندي وجمانة زغيب مرد. لا أخبار أو تسريبات جديدة حول تشكيل الحكومة. الثابت في كل ما يحاك ويتم التشاور بشأنه أن نقاط الخلاف لا تزال أكبر من نقاط التوافق، وباستثناء منح وزارة المال للثنائي الشيعي لا مؤشرات عن احتمال تذليل باقي العقد، خصوصا توزيع الحقائب على الطوائف وتقاسمها بين الأفرقاء. إنها المحاصصة بكل تجلياتها في أحلك الظروف والأوقات. في هذا الوقت تتكثف الاجتماعات في المقرات والوزارات للخروج من التخبط في التعاطي مع ملف التدقيق المالي الجنائي بعد العقبات القانونية والإجرائية التي تواجه الشركة المكلفة القيام به.
إذن التدقيق الجنائي حضر في بعبدة وتمديد مهل تسليم المستندات المطلوبة. مارسيل كرم العيلي.
أكد رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون على ضرورة التزام الحكومة إجراء التدقيق الجنائي المالي في حسابات مصرف لبنان وأهمية هذه الخطوة في مجال الإصلاحات الضرورية لمعالجة الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد. كلام رئيس الجمهورية جاء خلال ترأس اجتماعا في قصر بعبدة تقرر فيه تمديد المهلة المطلوبة لتسليم المستندات اللازمة إلى شركة ألفاريز ومارسل 3 أشهر إضافية على أن يتم خلال الفترة المحددة تسليم بعض المستندات التي لم تسلم بعد. وحضر الاجتماع وزير المال غازي وزني والوزير السابق سليم جريصاتي والمدير العام لرئاسة الجمهورية دكتور أنطوان شقير ورئيس فريق التدقيق الجنائي من شركة ألفاريز ومارسل جيمس دانييل. وعرضت خلال الاجتماع الملابسات التي رافقت تنفيذ القرار في عملية التدقيق. وبعد الاجتماع تحدث وزير المال غازي وزني.
حتى بالعقد كان يفترض أن المستندات اللي تعطى كرمال لشركة ألفاريز تنتهي مدتها خلال 3/11/2020، لأنه حتى يقدر أنه يباشر المهمات تبعوله بالتدقيق. وطالما هو شركة ألفاريز بتعتبر على أنه المستندات اللي هو حصلها واستلمها غير كافية، يعني ما بتسمح له أنه يقدر أنه يقوم بالمهمة تبعوله، كان هاللقاء مع فخامة الرئيس انه طيب خلينا لهالشركة تاخذ 3 أشهر كمان، خلال هال3 أشهر تحاول الحكومة اللبنانية توفير المستندات حتى تسمح للشركة بعد 3 أشهر تقوم بالمهمات الموجودة بالعقد ما يتعلق بالتدقيق الجنائي.
على صعيد آخر ترأس رئيس الجمهورية اجتماعا ضم الوزير وزني للبحث في قضية تعويضات المتعاقدين السابقين مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP. وقد أوضح الوزير وزني أنه تم الاتفاق على الإجراءات التي ستؤمن للمتعاقدين حقوقهم كالمعتاد في ضوء الموافقة الاستثنائية التي أعطيت من رئيسي الجمهورية والحكومة في 14/9/2020 انطلاقا من مبدأ ضمان استمرارية المرفق العام في عدد من الوزارات والمؤسسات العامة. مرسل كرم العيلي، لبنان الحر.
في معراب بحث رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع آخر التطورات السياسية والاقتصادية في البلاد مع سفيرة فرنسا الجديدة في لبنان آن غريو، يرافقها المسؤول السياسي في السفارة في حضور روجي راجح عن جهاز العلاقات الخارجية في حزب القوات.
ومن الجميزي أكدت السفيرة الفرنسية دعم الشعب اللبناني مشددة على أن فرنسا فخورة بالتعاون مع اللبنانيين.
سخر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط من مسار التأليف وغرد وزارة الاختصاصيين تزداد وضوحا في كل يوم.
من ناحيته قال رئيس تيار المردة سليمان فرنجي كل ما ينسب إلى تيار المردة في الصحف ووسائل الإعلام حول مطالبته بحقائب وزارية وكلام لا أساس له من الصحة، فنحن لم نطلب، وحين يتم التواصل معنا نبني على الشيء مقتضى.
بعد فضيحة سوء تخزين الطحين المقدم من العراق في المدينة الرياضية في الغبيري، أرسل رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب كتابا إلى وزير الاقتصاد راؤول نعمي طالبا منه اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتأمين حسن التخزين وإلا المباشرة بتوزيعها على مستحقيها من الأفران والمطاحن. وقد ذكر أن وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال راؤول نعمي أصدر أوامره بمنع فريق سلامة الغذاء في بلدية الغبيري من الكشف على الطحين في المدينة الرياضية، إذ توجه المراقبون الصحيون في البلدية للكشف على الطحين وفوجئوا بأن الوزير لم يعطي التصريح للمراقبين للدخول والكشف على المواد الغذائية والطحين.
ولاحقا أكد نعمي في حديث للنشرة أنه لم يتم الاتصال به من أجل منح الإذن أو منعه عن المراقبين الصحيين في بلدية الغبيري من أجل الكشف على الطحين في المدينة الرياضية، مشيرا إلى أن المدينة في الأصل ليست تحت إشرافه وبالتالي ليس لديه الصلاحية كي يمنع أو يسمح، واضعا التسريبات التي حصلت في سياق حملة سياسية أو غير سياسية غير معروفة الأسباب. ولفت إلى أن الصور التي تم تناقلها هي لطحين تلف في خلال عملية النقل، كاشفا أنه في الأصل لم يتم إبلاغه أن هناك نشا في المدينة الرياضية، مشيرا إلى أن الكمية التي باتت غير صالحة هي 2 أو 3 طن من أصل 7000 طن.
وفي مؤتمر صحفي نعمي يقول لا خطر لانفجار الإهراءات والحل الوحيد بهدم الصوامع. مريم موسى:
لا خطر على انفجار إهراءات القمح في المرفأ إلا بوجود 3 عوامل: الحرارة المرتفعة، غبرة القمح والغازات. هذا ما أكده وزير الاقتصاد راؤول نعمي خلال مؤتمره الصحفي، مشيرا إلى أن الحبوب الموجودة غير صالحة للاستعمال البشري أو الحيواني، والحل الضروري هو بهدم الإهراءات وإعادة بنائها من جديد.
هذه من أول اجتماع تبين أنه أولا ما في خطر انفجار لأنه ما في الثلاث عوامل، بس في 2 عوامل من الثلاثة اللي هن الغبرة وال بس ما في الحرارة، بس تبين كمان انه لازم ننزل الإهراء حتى نتفادى حيالله مشكلة، كمان لازم ننزل الإهراء بأسرع وقت ممكن، بس كمان لازم نشوف كيف فينا نفرغ الحبوب. عملنا دراسات وكتير شغل شوي شوي، يعني مشان هيك أخذتنا وقت لأنه بدنا نتأكد أنه ما رح يصير فيه ولا أي خطر على الناس اللي عم يشتغلوا. يلي تبين أنه ما فينا نفضي إلا قسم من الصوامع وقسم منهم يلي بالميلة الغربية. الصوامع يلي بالنص ما فينا نوصلهم لأنه الخطر على الناس اللي بيجربوا يوصلوا لهم بيكون كتير كبير، وفينا نوصل على القمح والدرة يلي من الميلة الشرقية يلي واقعين على الأرض، بس هيدا كمان بحذر كتير لأنه إذا بالغلط دقرنا بالصوامع معقولة يقعوا علينا، يعني بركي ما نقدر نشيلهم كلهم بسهولة قبل ما نهدم الإهراء.
أما عن الطحين المخزن في المدينة الرياضية، شرح نعمي أنه بعد اتصالات عدة مع عدد من المطاحن والأفران لم يجد لها مكانا، فاتصل بقيادة الجيش التي اقترحت وضعها في المدينة الرياضية، وهي عبارة عن 7000 طن من الطحين المقدم من العراق، موضحا أن ما جاء في وسائل الإعلام غير صحيح وأكياس الطحين بخير، إنما هناك 3 أكياس غير صالحة موضوعة لتلفها. من وزارة الاقتصاد، ماريا موسى، لبنان الحر.
واليوم تقدمت مجموعة الشعب يريد إصلاح النظام بإخبار إلى جانب نيابة العام المالية ضد كل من يظهره التحقيق من الوزراء والمديرين والموظفين والمسؤولين المعنيين بجرم الإهمال الوظيفي والتسبب بإتلاف آلاف الأطنان من هبة الطحين العراقي المقدمة للحكومة لتوزيعها على فقراء الشعب.
وكيم طلبنا بلجنة تقصي حقائق دولية بعد انفجار المرفأ ورفضوا ووعدوا بنتائج تحقيق خلال 5 أيام، فأين هي الأيام الخمسة؟ كل التفاصيل مباشرة نطلع عليها من الزميلة إستيل صهيون. تفضلي إستيل.
نعم جمانة، يعني بعد مرور 3 أشهر على انفجار مرفأ بيروت وحتى اليوم ما من خطوات جدية لا على مستوى التحقيق وحتى على مستوى إعادة الأعمار من قبل الدولة. هذا السبب دفع بعضو تكتل الجمهورية القوية نائب عماد وكيم من عقد مؤتمر صحفي حول هذا الموضوع. أريد أن أشير إلى أن المؤتمر حضره ممثل عن المصابين وأيضا ممثل عن أهالي الضحايا، كما أيضا عدد من التجار والمخاتيل. سنتوقف عند أبرز النقاط التي تحدث بها وكيم. فقد سأل النائب عماد وكيم عن التحقيق، عن سبب التأخر في هذا التحقيق، يعني ما هون ذكر بما قاله رئيس الجمهورية أن التحقيق رح يبين بعد 5 أيام من الانفجار، ولكن حتى اليوم ما من نتيجة للتحقيق. وأكد أن حق الأهالي، حق أهالي الشهداء، حق المصابين والضحايا والمتضررين بمعرفة نتيجة التحقيق، بمعرفة من سبب بهذه الكارثة ومعرفة الحقيقة. وهون أكد أنهم مصرون على معرفة هذه الحقيقة وسيتابعون حتى النهاية لمعرفة من تسبب بانفجار المرفأ. أيضا تطرق النائب وكيم إلى الضرر المادي الذي خلفه انفجار بيروت، وقال أنه لا يمكن لأحد تحمل هذا الضرر، فهو يحتاج إلى دولة فقط، دولة ذات بنية جيدة ما نفتقد له في لبنان. وطلب هذه الدولة رغم ضعفها من القيام بواجباتها، خصوصا وأنها تتعاطى مع انفجار المرفأ كما قال وكيم. طبعا أنه الانفجار جرى في بلد آخر. وقال حول هذا الموضوع،
بدي انتقل على الموضوع الأساسي اللي هو موضوع شو صار ببيروت من وقت صار الانفجار لهلأ. فعليا أكيد وسائل الإعلام موجودة وكل يوم تحكي مع مواطنين ومنشوفهم كلنا، ما حدا حاسس بوجود الدولة اللبنانية. الدولة اللبنانية غابت نهائيا عن الموضوع. بفهم أنا أنه حجم الانفجار كتير كبير، حجم الضرر كتير كبير، بس هن عارفين هذه المسألة. بفهم انه كل تقصير بالدولة هيئة ادارة كوارث ما عنا، بس بفهم هذا يوم اثنين، جمعة اثنين ثلاثة، بعدين هذا يعني بارح كان الذكرى الشهرية الثالثة للانفجار. بعدين حجم الضرر كتير كبير اكيد. خليني بس هيك نحكي كلمتين تنحكي عن واقعنا. 85,000 وحدة متضررة، 60,000 منهم سكنية، اذا ناس قاعدة ببيوتها. شو معناتها هوليك التانيين مش محسوبين؟ لانه هوليك في بيناتهم محلات، في مستشفيات، في مدارس، يعني كل الانفراستركتور الاجتماعية اللازمة للعالم كمل حياتك. 170 مبنى مهدد بالانهيار، برهبط 2. كل اللي صار لهلا في جمعيات ركضت، في احزاب على قلتها مثلنا دورت موتورات جمعياتها وفاتت تشتغل، بس كل اللي عملته الجمعيات لا يتخدى 7-8000 وحده من 85,000. كتر خير الجمعيات، بس هي منا دولة، يعني بدها دولة اون بون ايديفورم، دولة مش دولة مثل هاي اللي عنا تقدر تقوم بها. بس برضو احنا عم نقول خيال اللي عنا تعمل الشغل اللي لازم تعمله. اتفرج على الموضوع مثل ما قلت بالاول كأنه الانفجار تبع تشيرنوبيل يعني، وما بخصنا بنحكي عنه هيك لأنه لازم نحكي بالموضوع.
نعم يعني جمانة أيضا شدد على ضرورة تطبيق القانون 194 الذي صدر بتاريخ 16/10، هذا القانون المتعلق بإعادة أعمار بيروت. وهنا ذكر ببندين عن هذا القانون، أول بند رصد 1500 مليار ليرة، وأيضا بسبب غياب هيئة إدارة الكوارث إنشاء لجنة تضم الهيئات الإدارية والوزارات المعنية بإعادة الأعمار يرأسها ممثل عن قيادة الجيش. ونشدد على ضرورة تطبيق هذا القانون الذي صدر عن الجريدة الرسمية والإسراع، لأنه يسرع يعني بالعمل. أيضا النائب عماد وكيم تطرق إلى ملف الردم في بيروت، حيث هنا يتحدث أن هناك ردم بشكل كبير في بيروت، أطنان من الردم يجب أن تنقل إلى مكان آخر. وهنا يتحدث أنه تم إيجاد مكان لنقل هذا الردم وفصل بين الردم والنفايات، فقط الردم ستنقل وستنقل إلى مكان سيعاد تشجيره بالتعاون مع الأيوبي وهيئات بيئية، لأن هو اليوم كسارة. ولكن تحدث عن عرقلة لأسباب مجهولة، وهم شدد على ضرورة أن لا يكون هناك عرقلة لأنه الردم لم يعد يحتمل وجوده في بيروت. أيضا قبل أن أختم سأتحدث أيضا عن الأموال التي رفضت من بلدية بيروت والتي أيضا لم يتم البدء بالعمل بها، رغم أنه هي يعني موجودة كل ما هو مطلوب ومؤمن. ولكن سأل يعني لماذا لم يتم البدء بالعمل بهذه الأموال. وقد ختم النائب وسيم بأنه رغم محاولات البعض بأن يستسلم الأهالي، إلا أن أهالي المناطق المتضررة لا ييأسوا وهم صامدون لمتابعة هذه المسائل والوصول إلى الحقيقة. جمانة،
شكرا أستيل.
صدر عن النائب جورج عايس التوضيح الآتي: إن عنوان المقابلة التي أجراها معي الأستاذ أحمد أيوبي لا يعكس جوهر الحديث الذي ركز على ضرورة الفصل وبشكل تام ونهائي بين مفهوم التعايش وعلاقة الطوائف مع بعضها البعض، وبين العلاقات السياسية بين القوى والأطراف، حيث أن التعايش والثوابت من الثوابت والمسلمات فيما العلاقات السياسية تقترب وتبتعد تبعاً للملفات السياسية، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تنعكس التباينات السياسية وهي طبيعية على العلاقة بين الجماعات وهي راسخة. ويبقى أن كل ما ورد عن تحريض الرئيس سعد الحريري طائفياً على القوات لا يمت إلى الحقيقة بصلة. وأسف عقيس لعنوان حديثه بما شوه مضمونه ولم يكن في سياقه على الإطلاق.
قداس في بكركي على نية أعضاء المؤسسة المارونية للانتشار الراحلين. عبد متى والتفاصيل.
أحيت المؤسسة المارونية للانتشار ذكرى السنوية الأولى لرحيل مؤسسها الوزير السابق ميشيل إدي بقداس إلهي ترأسه البطريرك الماروني الكاردينال مربشارة بطرس الراعي في كنيسة الصرح البطريركي في بكركي في حضور أفراد العائلة وأعضاء المؤسسة. تم خلاله استذكار الأعضاء المؤسسين الذين أعطوا من قلبهم وفكرهم ودعمهم المعنوي والمادي، وقدمت القرابين عن أرواحهم وهم الوزير السابق جورج فرام، أنطوان شويري، فريد رفايل، أنطوان ثابت، عيد دراوي، بشارة كلاسي وسامي مارون. البطريرك الراعي وفي العظة التي ألقاها نوه بإنجازات المؤسسة المارونية للانتشار منذ انطلاقتها في أيام الراحلين الكاردينال السلسطير والوزير ميشيل إدي حتى يومنا هذا، سائلا الله أن يبارك أعمالها الاجتماعية والوطنية لا سيما في شد الأواصر بين لبنان المقيم ولبنان المغترب. وأكد البطريرك الراعي أن عالمنا اليوم بأمس الحاجة إلى قلوب تحب وآذان تسمع وأياد تعطي.
وقلت باسم ربنا بصلاتنا حتى يلطف علينا، حتى يرحمنا، يرحم الكرة الأرضية من وباء كورونا، يشفي كل المصابين بهالوباء، يتحنن علينا بلبنان، يخرجنا بمس قلوب وضمائر المسؤولين كلها لإلهم دور حتى يخرجوا البلاد من أزمتها الحكومية أولاً والسياسية، وهيدا المفتاح لكل الحلول الاقتصادية والمالية والمعيشية.
وفي ختام القداس جددت المؤسسة المارونية للانتشار التزامها بالمهمة التي كلفتها بها البطريركية المارونية بشخص البطريرك الراحل نصر الأسطير، وعاهدت الراحلين من صفوفها السير على خطاهم في ربط الانتشار اللبناني في العالم بوطنه الأم الذي يحتاج كثيرا إلى أبنائه، خصوصا في هذه الفترة من تاريخ لبنان التي تشهد تحديات وجودية دقيقة. من كنيسة الصرح البطريركي في بكركي كان معكم عبد متى، إليكم لبنان الحر.
فقد 3 شبان من زغرتا وأردي في القرنة السوداء أعالي بشري أمس عن طريق إهدن بسبب الظروف المناخية الصعبة، فضلوا الطريق والاتصال مفقود معهم، وتواصل شرطة بلدية بشري والجيش البحث عنهم منذ ساعات الصباح الأولى. وتظهر كاميرات المراقبة عند مدخل الجبل أن الشبان دخلوا المنطقة المذكورة بسيارتهم عند الثانية من بعد ظهر أمس.
أقدم مواطن على إحراق نفسه أمام مركز الأمم المتحدة في منطقة بئر حسن، وقد عمل عدد من المواطنين على إهماد النار من دون أن تعرف حالته الصحية.
اعتبر الوزير السابق ريشار كيومجيان أن المنطقة تشهد اليوم مشروعين كبيرين توسيعيين تركي وإيراني، وقد يكون ثالثهما إسرائيليا وفق مصالح معينة. وقال: لا أستبعد أن يكون لتركيا في لبنان مجموعات تدين بالولاء لها. أضاف: هناك بعض القرى في عكار مثل الكواشرة وعيدامون والبيري تستقبلك فيها صور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والأعلام التركية، علما أنه ليس سرا بأن لإردوغان مشروعا توسعيا يرمي لبسط نفوذه على كل الشعوب التي كانت مستعبرة من قبل العثمانيين في التاريخ، ابتداء من لبنان وصولا إلى الكوكاز وأذربيجان. ورفض كيومجيان ما يروج له أردوغان بأن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان كانت لأهداف استعمارية، متسائلا: ما هي الأطماع الاستعمارية لفرنسا في لبنان؟ هل هي حقول النفط والغاز أو مناجم الذهب والألماس أو سهول القمح الوفيرة؟ وشدد على أن رفض التدخل الأجنبي في لبنان مسألة مبدئية للقوات، سائلا: هل لدى تركيا حزب مسلح في لبنان؟ وهل تعمل على تمويل وتدريب منظمة مثل حزب الله؟ ربما يكون للأتراك وجود استخباراتي في لبنان كأي دولة أخرى، لكن لا معطيات لدينا عن هذا الموضوع، ولم تعلن الدولة اللبنانية عن أي شيء من هذا القبيل، ولا نريد أن نفتري على أحد.
لفت رئيس النظام السوري بشار الأسد إلى أن ودائع بمليارات الدولارات لسوريين محتجزة في القطاع المالي اللبناني بعد أزمة مالية كبيرة هي سبب رئيسي وراء الأزمة الاقتصادية السورية المتفاقمة، وإذ أفاد بأن ما بين 20 مليار و 42 مليارا من الودائع ربما فقدت في القطاع المصرفي الذي كان نشطا والذي كان لديه ودائع بالعملة الصعبة تزيد عن 170 مليار دولار. أشار الأسد إلى أن هذا الرقم بالنسبة لاقتصاد سوريا رقم مخيف. وقال الأسد في خلال جولة قام بها في معرض تجاري أذيعت على وسائل الإعلام الرسمية: الأموال اللي أخذوها وحطوها في لبنان ودفعنا الثمن، وهذا هو جوهر المشكلة اللي ما حدا بيحكي فيه. وأوضح الأسد أن الأعباء الاقتصادية الحالية ليس سببها قانون قيصر، معتبرا أن الأزمة الحالية بدأت قبل قانون قيصر وبدأت بعد الحصار بسنوات، هي المصاري اللي راحت في البنوك اللبنانية.
أشار مدير مستشفى بيروت الجامعي فراس الأبيض إلى أنه في تقرير وزارة الصحة أمس تخطت نسبة حدوث كورونا 400 حالة لكل 100,000 نسمة، وهذا رقم قياسي جديد. وتحدث عن أن النقاش يدور الآن حول ضرورة فرض الإغلاق العام أو تجنب ذلك، معتبرا أن هذا النقاش قريبا ستتجاوزه الأحداث، ورأى أن زيادة المضطردة في الحالات و خروج الوباء عن السيطرة لن يترك لنا مجالا لممارسة حياة طبيعية أو استعادة حركة اقتصادية، خصوصا بعدما لامست العدوى الأحياء والبلدات كلها. وسأل: النقاش المطلوب هو إلى متى الإقفال العام وماذا بعده؟ كيف نخفف على الناس أثاره السلبية؟ كيف نتجنب أن نعود إليه بعد بضعة أشهر؟ ما هو الثمن الذي يجب علينا أن ندفعه الآن لنتجنب أن ندفع أضعافه في المستقبل؟
أدت العواصف الرعدية والأمطار إلى انهيار حائط كنيسة سيدة النجاة العجائبية في بلدة الكفور النبطية، ما أدى إلى تضرر سيارة كانت متوقفة في المكان وإلى تشققات وتفسخات في البناية المقابلة، ما اضطر عددا من قاطنيها إلى مغادرتها وهي مؤلفة من 4 طبقات.
وتأثرت حركة الملاحة في مرفأ الصيدة بعطل تقني طرأ على القبان في المرفأ القديم والذي توزن به البضائع التي تشحن عبر المرفأ الجديد، في وقت كانت عشرات الشاحنات المحملة بنحو 5400 طن من الخردة تنتظر في صفوف طويلة خارج المرفأ القديم إعطاءها الإذن بالدخول لإفراغ حمولاتها بعد أن توزن.
كما أدت العواصف والرياح الشديدة إلى غرق 3 زوارق بحرية داخل ميناء الصيادين في البترون، 2 منهم مدنيان، وزورق يعود لفرق الإنقاذ البحري في الدفاع المدني حيث يعمل عناصره على انتشار الزوارق 3.
أضرار الأمطار في عكار مع منذر المرعبي.
العاصفة الجوية فعلت فعلها في عكار ساحلا وجبلا، المياه والسيول الجارفة خلفت أضرارا بالغة بالممتلكات والمزروعات ولا سيما مخيمات النازحين السوريين في أكثر من قرية وبلدة عكرية. الأهالي رفعوا الصوت عاليا:
نحن جماعة اخترب بيتنا بعكار بسبب الشتوي اللي صارت، هذا شيء من رب العالمين، بس ولكن ما كان في عينية من الدولة بالقنوات من السلطات الموجودة ومن المحافظ ومن كذا، ما كان في عينية بموضوع تنظيف السوائي، لهذا السبب انه المي اخترب بيتنا بالمي، راح الموسم تبعنا والمحصول كله دافعين حقه بالدولار. اليوم ما بيبيعونا شيء الا كله على الدولار وعلى الدولار القائم، ومثل ما انك شايف بعينك هي كلياتها كان ما في بالامر انه بدها تنظيف هالقنوات كلياتها وعمل قبل الشتويه، ما حدا اهتم فينا، ما حدا فكر فينا، ما حدا سال عنا، ونحن جماعه اقتصاديا انتهينا. بدون شيء المزارع اليوم متعلق بارضه، بس لو ما الارض لقله عم يشتغل فيها كان بيتركها بروح بيشتغل بواب ببيروت بيشتغل وين ما كان.
منظر المرعى بعكار ابن الحر.
اقترب المرشح الديمقراطي جو بايدن من الفوز بانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020، وباتت تفصيله عن البيت الأبيض أصوات ولاية واحدة فقط ستكون العامل الحاسم لأكثر انتخابات متقاربة بتاريخ الولايات المتحدة.
وهذه الولاية هي نيفادا التي تمتلك 6 أصوات من المجمع الانتخابي، وستكون كافية للمرشح الديمقراطي للفوز بالانتخابات الرئاسية الحالية، طبعا إذا تمكن من حسمها في نهاية المطاف، وعلى اعتبار أنه حسم بالفعل ولايات أريزونا وميشيغان وويسكونسن.
وفي أريزونا يتقدم بايدن على الرئيس الحالي والمرشح الجمهوري دونالد ترامب بعد فرز 86% من الأصوات في الولاية، حيث يتقدم بايدن بنسبة 50.7% مقابل 47.9% لترامب.
وبالعودة إلى نيفادا، وبعد فرز 86% من الأصوات يتقدم بايدن ب 49.3% مقابل 48.7% لترامب، وهذا يعني أن المرشح الديمقراطي يتقدم بفارق نحو 7000 صوت فقط. والمفارقة أن بايدن وترامب يعتمدان في هذه الولاية على مدينة ألعاب الميسر والملاهي الليلية الشهيرة باسم مدينة الذنوب لحسم النتيجة، إذ إنها تشكل نحو 70% من الكتلة التصويتية، مع العلم أنها مدينة تميل في العادة للتصويت لصالح الديمقراطيين.
وإذا تحقق ذلك فإن بايدن ربما يحسم النتيجة بشكل نهائي، حيث سيصل إلى الرقم المطلوب لإعلانه فائزا في الانتخابات الرئاسية، وهو 270 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي، خصوصا بعد أن وصل بايدن إلى 264 صوتا مقابل 214 لترامب. وفي هذه الأثناء ما زالت نتائج فرز الأصوات مستمرة في 4 ولايات، هي بنسلفانيا، كارولينا الشمالية، جورجيا وألاسكا.
ووفقا للتوقعات فأن ترامب يتقدم على بايدن في ولاية بنسلفانيا الحاسمة بعد فرز 89% من الأصوات بواقع 50.7% مقابل 48.1% لبايدن.
أما في جورجيا وبعد فرز 95% من الأصوات يتقدم ترامب بنتيجة 49.7% مقابل 49.1% لبايدن، في حين يتقدم ترامب على بايدن في ولاية كارولينا الشمالية بعد فرز 95% من الأصوات بواقع 50.1% مقابل 48.7% لبايدن. أما في ولاية ألاسكا وهي من الولايات الجمهورية في العادة فإنها شبه محسومة لترامب، إذ بعد فرز 56% من الأصوات يتقدم ترامب بواقع 62% مقابل 33% لبايدن.
في أي حال، من الواضح أن أي من المرشحين الديمقراطي والجمهوري ربما لم يتوقع أن تكون ولاية نيفادا التي تمتلك 6 أصوات انتخابية فقط ولا يعيرها المرشحون عادة اهتماما كبيرا الولاية الحاسمة في انتخابات هذا العام. ولا شك أن فوز بايدن بأصوات هذه الولاية يعني أنه سيكون الرئيس رقم 46 للولايات المتحدة، وأن عهد ترامب انتهى. أما هزيمته أمام الرئيس والمرشح الجمهوري في الولاية فتعني أن على المرشح الديمقراطي قلب نتائج جورجيا أو كارولينا الشمالية اللتين يتفوق فيهما ترامب بفوارق ضئيلة، لكنه قد يكون أيضا أمرا مستبعدا.
في هذه الأثناء شهدت العديد من المدن الأمريكية تظاهرات طلب فيها الداعمون للرئيس المنتهي ولايته ترامب بوقف عملية فرز الأصوات في الانتخابات، فيما دعا المتظاهرون الداعمون لبايدن بالاستمرار بالعملية واحتساب كل صوت. وجاءت الاحتجاجات في وقت أصر ترامب دون دليل على وجود مشاكل كبيرة في التصويت وفرز الأصوات، خاصة مع التصويت عبر البريد، كما رفع الجمهوريون دعوى قضائية في ولايات مختلفة بشأن الانتخابات.
إلى ذلك، اعتقلت الشرطة 10 أشخاص في مدينة بورتلاند الأمريكية، وصادرت مفرقعات وآلات حادة وبندقية بعد تظاهرات وقعت في ساعة متأخرة من ليل أمس، في حين استعانت كيت براون حاكمة أوريغون بالحرس الوطني للتصدي لعنف واسع النطاق في خلال ساعات الليل بعد عملية التصويت في انتخابات الرئاسة.
إلى الصفحة الأخيرة والطقس مع سيمونا حتشيتي.
طقس متقلب بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. بكرة طقس قليل غيوم إلى غائم جزئياً مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات أحياناً. بيتحول تدريجياً بعد الظهر إلى غائم مع تساقط أمطار متفرقة. رياحاً بتكون جنوبية غربية سرعتها بين 20 و 50 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 60 و 80%. حال البحر مائج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاي. السبت طقس غائم جزئياً مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات. يتوقع تساقط أمطار متفرقة ومتقطعة اعتباراً من الظهر خاصة بالمناطق الداخلية والجبلية. والأحد طقس قليل غيوم إلى غائم جزئياً مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة. يتوقع تساقط أمطار متفرقة أحياناً خاصة بالمناطق الجنوبية والداخلية ليلاً. أما التنين فطقس غائم جزئياً إلى غائم مع استقرار بدرجات الحرارة. يتوقع تساقط أمطار متفرقة خاصة بالمناطق الجنوبية والداخلية بساعات المساء.
كان في جولة ظهيرة. ملابسات التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان حضرت في بعبدة، ووزن تمديد مهلة تسليم المستندات 3 أشهر. السفيرة الفرنسية في معراب وجنبلاط، وزارة الاختصاصيين تزداد وضوحا كل يوم. وكيم في ذكرى 3 أشهر على انفجار المرفأ، الدولة غائبة ولن نتراجع حتى معرفة الحقيقة. منع فريق سلامة الغذاء من الكشف على الطحين في المدينة الرياضية، وإخبار ضد المتسببين بإتلاف الهبة. فقدان 3 شبان في القرن السوداء، ومواطن أحرق نفسه في بئر حسن. الأسد يعزو الأزمة الاقتصادية في سوريا إلى مليارات محتجزة في مصارف لبنانية. بايدن يقترب من الرئاسة الأمريكية، وترامب لمعركة قضائية ضده. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه النشرة، أخرجها إذاعياً بيتر حشاش وفريدي سيبا.